أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. الموضوع اللي أحببت أن أتحدث هذا اليوم، هناك انحرافات تفسيرية، هذا موضوع مهم، تفسيرية، توجه يستغله البعض في تفسير الآيات والروايات بطرق يبتدعها لنفسه. اسمعني، هذا الموضوع من أهم الموضوع اللي يسبب ظهور البدع وظهور الغوايات في بعض الحالات والأماكن. هذه التفسيرات مرة تتعلق بعلامات الظهور، وأخرى تتعلق بنفس المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من جملة البدع التي أبينها لك ويفتعلها بعض الناس، أن هناك من يدعي ويتصور أنه يستطيع أن يقلب الحقائق، يدعي بأن المهدي يظهر بين الكوفة أو بين النجف وكربلاء. هذا الموضوع لم يكن على مستوى شخصي، يعني الذي يطرح هذا الموضوع مرة يطرحه في كتاب نقول هذا يخطئ ويتحدث بأسلوب خاطئ، ولكن عندما نجد أن هذا الموضوع يأخذ بعدا تنظيميا، التفت لي، تنظيميا، هذا التنظيم يسميه هو هذا هو المذهب الحق، إعطاء مذهب الحق ومذهب أهل البيت عليه السلام هو هذا، حينئذ يحتاج إلى تأمل. هذا التأمل احنا بينا سابقا الموضوع لم ينحصر بالجانب الفكري والجانب العقائدي فقط، وإنما لابد أن نقرأ ما وراء هذه الجوانب. هؤلاء الذين يمدونهم بالمال والرجال والعتاد والإعلام وإلى آخره، بما أنني عاهدت نفسي أن لا أتطرق إلى هذه المواضيع إلا بمقدار الحديث عن الجانب العقائدي والفكري فحسب، دون الحديث عن القضايا الأخرى. نجي الآن نشوف، هناك من يدعي أنه يهيئ لظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. يجي هذا الإنسان، طبعا هو مو فرد، قلنا تنظيم، تنظيم، هذا التنظيم يحاول أن يعطى جانب عقائدي، والواقع لو أريد نتابع هذا التنظيم نجده تنظيم سياسي قبل أن يكون تنظيما عقائديا، يعني حزبي. هؤلاء أول ما يدخلون إلى بعض الشباب ويحاولون إقناع الشباب بأساليب صحيحة، أساليب مو خطأ صحيحة، يقول له أول شيء لابد أنت تطهر نفسك، تزكي روحك، تعبد الله كما يريد الله، ويدخل له من هذا الباب يعلم بعض الأعمال العبادية الأعمال الجيدة، يحاول حينئذ يتطور معه إلى أن من جملة هذه العملية يكون يجي وين؟ يجي يمشون مشي إلى زيارة سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو واحد ما يمشون أكثر. الشيء يوصله إلى قناعة، ما أريد أناقش هذه الطريقة السياسية، أنا أسميها ما أسميها عقائدية، لكن أريد أبين هذا الشيء قد يملك من الصحة والخطأ في معتقداته في آرائه في أفكاره، قد يملك. اسمح لي أن أبين هذا الموضوع بصراحة باعتبار بعض القضايا لا يكفي التلميح فيها وإنما تحتاج إلى تصريح. قد يملك هؤلاء من قواعدهم العقائدية وقواعدهم الفكرية أنهم يؤمنون بأن، يحاول يقنع هذا المقابل، يحاول أن يقنع أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يخرج من منطقة بين النجف وكربلاء. زين، المعروف رح يناقش هذا الشخص، يقول المعروف المروي بالروايات الكثيرة أن الإمام المهدي يخرج بين الركن والمقام، هذا كل واحد يعرفه، يعني مو سواء حضر هذا المجلس أو لم يحضر، سمع أو لم يسمع، هذا من ألباء القضايا المتعلقة ببقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه، يخرج بين الركن والمقام. هنا نقول له أن الإمام يخرج بين الركن والمقام، وأن هذه المنطقة ليست بين الركن والمقام، يجيك يفسر بهذا التفسير. التفت، شو يقول لك؟ يقول لك الركن، هذا المنطق التأويلي المشتهائي، يعني اللي يعجبه كل واحد ويعجبه وكيف يفسر الأشياء كما يشاء، يقول له الركن بمعنى الولاية. شيء حلو إذا واحد يقرب هذه التصويرات إلى أذهان الإنسان قد يستحسن يستلذ به. يقول له الركن ركن الإيمان هو الولاية، والولاية هو علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب مدفون وين؟ بالنجف. هذا الركن حل المشكلة مالته. والمقام زين شنو؟ قال المقام هو مقام الشهادة، ومقام الشهادة هو قبر سيد الشهداء في كربلاء، فبين الركن والمقام يعني بين النجف وكربلاء. هذه الطريقة الاستحسانية من حيث البيان خدع أو يخدع بعض الشباب ضعيفي المعرفة، ضعيفي العلم، ضعيفي الاطلاع، لذلك تتم هذه العملية طبق خطة يشارك بها هذا النحو من أنحاء التربية للشباب. من الآن نشوف في الفضائيات أو بعض الفضائيات يطلعون ناس هم أحب علينا وفضلاء، ويحاولون أن يفسروا، يحاولون أن يفسروا بعض القضايا على هذا الأسلوب، وهو الأسلوب التحليلي. الآن هذا الأسلوب ولدنا مثل هذه التصورات، مثل هذه الانحرافات. خلينا نعرف هذا الأسلوب متى يكون أسلوبا صحيحا ومتى يكون أسلوبا غير صحيح. الآن الأسلوب الصحيح، انتبه لي يا حبيبي، نشوف مرة عندنا قواعد منطقية علمية، هذا المنطق اللي يسموه الآن المنطق الشكلي أو يسموه المنطق الأرسطي نسبة إلى أرسطو أرسطوطاليس اللي ندرسه بالحوزة العلمية اللي يدرسوه الآن، سواء كان الحاشية أو منطق المظفر أو الشمسية أو غير ذلك منطق المنظومة أو غير ذلك من الكتب اللي تدرس في حوزتنا، سلمها الله وصانها من عوادي الزمن إن شاء الله. هذا يبتني على أسس منطقية، عندنا مثلا كلي وجزئي، وتستنبط من الكلي جزئيات، عندنا ارجاع قضية جزئية إلى قضية كلية. طبعا هذا الموضوع هو موضوع علمي بحت، وما أصور طرحه في مثل المشاهد العامة، على عمومه يؤدي الغرض من الفائدة المرجوة، لكن أريد أقول لك هاي القاعدة خليها بذهنك، أكو قواعد منطقية، أكو قواعد استنباطية، علم نسميه شنو؟ علم الأصول، بعضهم يسميه علم الاستنباط، أصول الفقه يسموه بعضهم علم الاستنباط. ليش؟ لأن هذا العلم ضروري للمجتهد الذي يستنبط الأحكام. هذا العلم علم قائم كبير عريض. الآن أي مسألة فقهية أنت تجيك رأسا تقول بالله مولانا شنو الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة ما لم يغلب، حتى إذا لم يغلب على أحد أوصافه أو لا لا ينفعل. مسألة شرعية، نشوف الفقهاء المشهور بل الأشهر هو الانفعال، يعني يتنجس الماء القليل مجرد أن يلتقي بالنجاسة. هذا ما استنبط مشتهى، يعني المجتهد عبالك بكيف يقعد يتخيل ويستنجي، ياهو يشوفه أقرب إلى ذوقه أقرب إلى حسه يعطيك الفتوى، لا مو هالشكل. أكو قواعد، أكو علوم، هذه قواعد وعلوم تسمى قواعد الاستنباط. هذه القواعد قد تكون قواعد علم أصول الفقه، وقد تكون قواعد نسميها قواعد فقهية أو قواعد منطقية أو غير ذلك من القواعد اللي يحتاجها الفقيه للاستنباط. الفقيه يشتغل يتعب يجمع بين الروايات والآيات والأقوال والأدلة، ثم بعد ذلك البحث العلمي يوصله بشكل تلقائي، يعني مو هو يفرض روحه على البحث العلمي، البحث العلمي يفرض روحه على الفقيه فيوصل تلقائيا إلى الفتوى الذي يفتي بها. زين الموضوع، إذن عدنا مرة نأخذ القضايا، هذه القضايا التي ننسب بعضها إلى بعض التحليلية، نأخذها من حيث تطبيق القواعد، القواعد العلمية اللي سميناها علم أصول الفقه، علم المنطق، علم الفقه، علم الدراية، علم الرجال، كل علوم الحديث، العلوم اللي تعبوا ملايين من الناس لأجل إيصالها عبر التاريخ من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمننا الحالي، إلى وصلونا هذه العلوم. زين هذا الاستنباط مرة يكون على طبق هذه القواعد الفقهية العلمية، فحينئذ النتائج تكون نتائج سليمة، كما الآن بعض مراجعنا العظام عندما يتحدث بقضايا عقائدية ويتوصل إلى نتائج من خلال نسبة بعض الروايات بعضها إلى بعض والآيات بعضها إلى بعض، يتوصل إلى نتائج. بعض الآن من مراجع الدين الموجودين في قم المقدسة عندما يتحدث عن المسألة العقائدية بالطريقة التحليلية لكن بتطبيق القواعد الاستنباطية، هذا يوصل لك نتائج صحيحة، نتائج صحيحة، لأن في الواقع ما يدخل مشتهى بالموضوع، ما عنده غرض شخصي بهذا الموضوع، وإنما يطبق القواعد اللي يستنبط بها بأي مسألة من مسائل الفقه يطبقها على هذه المسألة. ومرة لا حبيبي يأتي غير أهل العلم فيدخلون في العلم، شلون؟ يعني واحد لا دارس علم الأصول ولا دارس علم المنطق ولا دارس علم الفقه ولا دارس علم الرجال والدراية والحديث ولا يعرف أصول الاستنباط ولا يعرف طريقة الاستنباط ويجي يجيب لك الروايات وحينئذ يفسرها كما يشاء. هل هذا التفسير يكون تفسير صحيح؟ أنا أقول لك 100% هذا التفسير خطأ 100%، كما نص على ذلك الفتوى للمرجع الديني الأعلى الإمام السيستاني رضوان الله عليه بهذا الخصوص. راجعها تأمل آخر الفتوى عندما يتحدث الإمام السيستاني رضوان الله عليه عن هذه المسألة، عندما يتحدث عن هذه المسألة يتكلم بهذه الطريقة العلمية التي يوضح بها هذه الحقيقة، يوضح بها هذه الحقيقة. انتبه لي حبيبي، مسألة الدين مو مسألة الآن نقعد على المنبر وأتحدث لك عن قضايا أقضي بيها وقت أو أستفيد منها الثواب والأجر، كل هذا مراد وإحنا بحرم سيد الشهداء سلام الله عليه، لكن الموضوع دينك وديني، دين ابنك وابني، أخوك وأخويا، دين العالم، دين الناس، في ظروف لا بد أن نحارب البدع، إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه. انتبه لهذا الموضوع، هذه الأفكار والتصورات اللي تطلع هنا وهناك، وحدة منهن هذا التفسير اللي فسرته إليك، هذا نوع من أنواع التفسير. هذا التفسير هل اعتمد على أسس فكرية علمية استنباطية اجتهادية فقهاتية أم لا؟ لا، هذا مشتهى. الركن يخرج الإمام المهدي نص، هذا اجتهاد نسميه مقابل النص، اجتهاد مقابل النص. عندما يكون أحد الخلفاء يصعد على المنبر، اسمع الآن، مو أريد أطرح هذا الموضوع بس أقرب لك الصورة، عندما نسمع أن أحد الخلفاء يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، هذا شو نسميه؟ متعتان إقرار، اعتراف أن كانت هذه المتعتان متعة النساء ومتعة الحج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هو ده يقر كانت على عهد رسول الله. الشيء الثاني يقول وأنا أحرمهما، التحريم منه، اجتهاد منه، اجتهد. ويذكرون أن أسباب اتخاذ هذا الموقف، الآن لأني مو أريد أتحدث عن هذا الموضوع بس أريد أقرب لك الصورة، هذا الاجتهاد إحنا الشيعة الإمامية نقول هذا اجتهاد مرفوض، اجتهاد غير مقبول، اجتهاد خاطئ. ليش؟ لأنه اجتهاد مقابل النص، عندنا نص، رسول الله نص على المتعتين، حينئذ لا يحق لأحد أن يجتهد مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه اجتهاد أمام رسول الله مقابل رسول الله، يقف باتجاه مقابل إلى قول رسول الله. هنا إذا توضحت المسألة عندك في هذا المقدار، نجي على هذا الموضوع بالذات، عندما يقول هذا المذهب الذي يحاول أتباعه ومناصروه أن يستفيدوا بهذه الطريقة، يقول يظهر المهدي بين الركن والمقام، الركن النجف، المقام كربلاء، هذا اجتهاد مقابل النص. نص، شلون نص؟ نصوص كثيرة روى الشيعة والسنة، هذه الروايات، هذا المقطع اللي سوف أذكره لك إن شاء الله تعالى موجود في كتب الشيعة وموجود في كتب السنة، إجماع المسلمين عليه، رووا أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر في مكة، في مكة. مكة خب بعد واضح، مكة خب مو الكوفة، مكة مو كربلاء، مكة مو النجف الأشرف، بعد شو تفسر مكة؟ الآن النصوص بهذا المطلب بالمئات، بالمئات، هذا المطلب له نصوص بالمئات، أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر في مكة، يظهر بين الركن والمقام. صلوا على محمد وآل محمد. الموضوع إذن أن المهدي النص المروي بمئات الكتب يقول بأن الإمام المهدي يخرج في مكة، وعندما يخرج في مكة في أي منطقة من مكة يخرج من بين الركن والمقام. اسمع الرواية، يقول فيسند ظهره إلى الكعبة، هذا بها الكعبة أيضا، بين هي نفس الرواية، بين الركن والمقام، فيسند ظهره إلى الكعبة ثم يخطب بالناس تلك الخطبة اللي كم مرة أنا قرأتها أو قرأت مقاطع من تلك الخطبة التي يخطب بها عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن النص واضح، واضح وضوح بين أن الإمام إنما يخرج من مكة زادها الله شرفا، ثم بعد ذلك يطلب البيعة فينزل جبرائيل فيبايعه، ثم ميكائيل فيبايعه صلوات الله عليه، ثم يبايعه الناس، من جملة الذين يبايعونه 313 نفر. ثم يأتي أهل مكة فيقول إننا نجد في المدينة قوم غرباء، فيقاومونهم، يحاولون يعتقلوهم، يحاولون يقاتلوهم، فيهرب الإمام المهدي بأصحابه الرواية الشكل، أو ينتقل بتعبيرنا إحنا إلى المدينة المنورة، ثم يبعث السفياني بجيشه، القضية يطولها أيام وأشهر، ثم يبعث السفياني بجيشه، فينتقل الإمام المهدي من المدينة المنورة إلى مكة مرة أخرى، فيسيطر على مكة ويحرر مكة، ثم بعد ذلك يأتي وين؟ إلى المدينة. إسرافيل الآن شغله يطلع، فينفخ في جيش السفياني إسرافيل عليه السلام فيخسف بهم الأرض. ولا ينجو منهم إلا ثلاث، في رواية اثنين البشير والنذير، في رواية تقول ثلاثا. هنا أنا أريد أوضح لك المطلب، المطلب التاريخي، هذا يبين أن الإنسان عليه ألا يكون يتعامل مع الروايات بطرق اشتهائية، يفسرها كما يشتهي، كل ما تكون حدث يحاول أن يخرج من بعض الروايات ما يفسر له ذلك الحدث، ويقول هذه خلصت بعد هاي علامات الظهور كلها كملا وقد بسل حتمية. ولذلك يتصور أن المهدي عجل الله تعالى فرجه خلص ورح يطلع صلوات الله عليه. هذه الطريقة، طريقة التفسير خاطئة، النتيجة خاطئة، يعني أكو شيء خطأ في طريقة التفسير والتحليل، خطأ ثاني في النتيجة. اسمعني، النتيجة ما راح أتحدث عنها هواية، بس أشير إليها إشارة، لأن هو هذا الموضوع هو بنفسه موضوع لا بد أن نتحدث عنه. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عدة روايات بمعنى واحد، إن أمر القائم الساعة، يعني المهدي عجل الله تعالى فرجه، ويسألونك عن الساعة قل لا يعلمها إلا الله. الساعة أي ساعة؟ التفسير كما في تفسير القمي وغيره عن الإمام الصادق سلام الله عليه هو القائم لا يعلم أمره إلا الله تبارك وتعالى. أكو بعض الروايات إن أمره يأتي بغتة، يعني على ساعة أنت ما تدري ما تشوف إلا وقد تغيرت المعادلة العالمية، تغيرت الدنيا تغيرت. هذا موضوع بذاته، لكن أريد أبين لك هذا الموضوع هو من المواضيع اللي تجعلنا أن لا نفسر الأحداث كما نشاء. اليوم يطلع المهدي، بعد سنة، بعد شهر، بعد ساعة، بعد مليون سنة، بعد ألف سنة، علينا أن نسلم تسليم، لأن الإمام الصادق يقول لمهزم: يا مهزم هلك المستعجلون. هذول المستعجلين يريدون يطلعون المهدي بالعجل. هلك المستعجلون ونجى المسلمون. هذول اللي يسلمون أمرهم إلى المهدي. متى تظهر يا بقية الله؟ نحن نسلم لك تسليم، هاي النجاة إلهم. النتيجة إذن هو الإنسان عندما يحاول أن يفسر القضايا حتى يقرب ظهور المهدي، النتيجة شنو؟ يعني أن المهدي رح يطلع. كنا نأمل أن يطلع المهدي اليوم مباشر. كلنا ندعو الله بالفرج لصاحب الأمر: اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك به محجته وانفذ أمره واجدد أزره واعمر اللهم به بلادك وحيي به عبادك، فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. احنا أمنا من الله، الآن نسمع صرخة بقية الله ونلبيه ونقول حينئذ لبيك يا مولاي. ذاك الوقت نقوم بقيامه وننهض بنهضته، كلنا نتمنى. لكن مو الشيء اللي تتمناه، ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مو كل ما تتمنى يكون يصير، كنا نتمنى أن يظهر، إنما علينا أن نسلم لله تسليما. الله شو يريد من عندنا كنا نسوي؟ مو احنا شو يريد كنا الله يسوي؟ ما يصير الأمور هالشكل. شوف اكو حالة عندنا، هاي موجودة في البشرية بشكل عام، حالة الاستعجال بذهاب الامتحانات وجلب المنافع. ولذلك كل واحد يتمنى عنده يصير الاسم الأعظم. بعض الأحيان من إنسان يشوف ظلامة، يشوف خطأ، يشوف انحراف، يتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لإزالة الخطأ ولإزالة الانحراف، يتمنى على الله تبارك وتعالى التوفيق. لكن مو هذه الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة أنك لا تستطيع أن تغير الدنيا. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا بهذه الترتيب. يعني الله ما يقدر يزيل الظلم من الأرض؟ الله قادر يزيل الظلم. ليش إذن ما الله يحب الظلم؟ لا ما يحب الظلم. ليش؟ أن الله تعالى مع أنه لا يحب الظلم وقادر على إزالة الظلم وما يزيل الظلم، لأن الله جعل الدنيا دار امتحان. إحنا أعطانا المراتب البشر بمقدار نجاحنا بالامتحانات الإلهية. هذا أمر إلهي، ما تستطيع أن تغير الدنيا. فلذلك الذي ينجح بالامتحان هو المسلم، ونجى المسلمون. اللي يسلم أمر لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولمراجع الدين هو الناجح. واحد دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له، هذه رواية موجودة أيضا في جملة من مصادرنا على ما تذكر من جملة رجال الكشي مثلا، دخل على الإمام الصادق قال له: يا مولاي، قال له: أريد الاسم الأعظم، تعلمني الاسم الأعظم. قال هل لك طاقة به تقدر تتحمل؟ أنا أعطيك الاسم الأعظم تتحمله. هذا يشوف روحه ومتدين ومؤمن ومخلص ومحب للأئمة عليهم السلام، ويحاول دائما أن يكون منفذ لأوامر الله سبحانه وتعالى، يتمنى أن يكون في هذا المستوى. قال له إن شاء الله. قال له اذهب إلى الجسر الفلاني. يبدو كان الإمام الصادق عليه السلام لم يكن بالمدينة، لعله بالحيرة بإحدى اعتقالات صلوات الله عليه وحبوسه سلام الله عليه، جابوه إلى الحيرة. قال له تروح على الجسر، شو تشوف حينئذ؟ تعال قل لي وأنا أبين لك المطلب. قال له زين. راح هذا الإنسان، إجا وقف بباب الجسر، شاف واحد شايب رجال كبير منحني ظهره، جايب له حزمة حطب خالها على ظهره ويجرها جر من أول الجسر إلى قريب أن يوصل إلى آخر الجسر. من وصل وهذا يجر الحزمة الحطب على ظهره إلى أن وصل آخر الجسر، إجا واحد من الأمراء سلاطين الحكومة على فرس، شاب نزق بيده صوت، شاف هذا الشايب ما عجب المنظر. هذا الشايب شوف ايش قد تعب الى حطب هذه الخشبات، هاي الحطبات، ثم ذن الحطبات نقلهم من المكان البعيد على ظهر المنحني الى ان وصل لهذا المكان. وصل هذا المكان عبر الجسر، وصل للنهاية يريد ينتقل للصوب الثاني، بعد ماكو خطوتين اجا هذا الشاب النزق شوية ضحك ما شلون استهزأ به، واذا زاحمه للشايب رمل حزمة الحطب من على ظهر الشايب بالمي، راح اخذ المي لحزمة الحطب. عاين الشايب على هذا الامير قال له غفر الله لك، عافى ومشي، راح عافى انتهى. هذا الشاف المنظر من الصبح، اللي لفت انتباهه هذا المنظر. يقول فجئت الى الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال ما رأيت يا فلان؟ فقصصت قصتي، شفت شفته نقلت للامام. قال هذا عنده الاسم الاعظم. قال له سيدي هذا عنده اسم الأعظم، وصبر له هذا الشاب النزق وما دع عليه وقلابه مثلا إلى خروف إلى نعجة إلى ما أدري شلون، معقولة شاب عنده صبر؟ قال له عندك صبره تتحمل؟ قال له لا. قال له إذن لا تتحمل الاسم الأعظم، هي الأمور مو كش كما نشتهي نقلب الدنيا ونحولها إلى أمور كما نشاء. كثير من الأسئلة الآن، ليش المرجع ما يسوي فلان شيء؟ ليش المرجع كذا ما هذا شنو؟ ليش خالهم وكيفهم يشتغلون؟ كيش هذه أسئلة من واحد من يسأل سهل أن يسأل، لكن الأمور هل هي تجري في الدنيا بهذه الطريقة بهذه السهولة وبهذه البساطة؟ لا يا حبيبي، الأمور ليست بهذه البساطة. إن الله خلق الدنيا يعبر على قدر، القرآن، القرآن يعبر على قدر، يعني كل شيء خاله مقدار، المهدي له مقدار يظهر، إصلاح الدنيا إلى وقت معين، إلى يوم الوقت، يوم الوقت المعلوم في الروايات أن الوقت المعلوم هو ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه. يعني أن الأمور مو تايهة، الأمور مقدرة إلهيا، والتقدير الإلهي تبارك وتعالى الناجما يسلم لله، الله أجرى الأمور بمقاديرها. الاستعجال هلك المستعجلون. هذا من قاعد يريد يفسر القضايا كما يشتهي. شوف الهلاك الأول، الهلاك الأول تتقول على الله وعلى رسوله عندما الله سبحانه وتعالى جابنا أهل البيت وخلاهم أئمة عليهم السلام. أهل البيت كلموا الناس بهذا الحديث، يقول لك يخرج المهدي من مكة بين الركن والمقام، أول من يبايعه جبرائيل، يجي واحد من المستعجلين إن أحسن الظن به، من المستعجلين يقول المقصود من الركن النجف والمقام كربلاء، ولذلك يحاول أن يفسر كما يشاء. أنت الآن تتقول على الإمام، الإمام ما قال هالشكل، قال مكة، أما من فسرت كما تشاء يعني أنت تتقول كما تشاء. ولو القرآن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه باليمين، يعني مو من السهولة. النبي صلى الله عليه وآله لم يستطع أن يتقول على الله. الإنسان من يفسر كما يشاء هو تقول على الله، هذا الانحراف الأول. الانحراف الثاني هو حرف الشباب عن الطريق المستقيم والصراط المستقيم، حرفهم إلى الجانب الشاذ من التفكير. الله سبحانه وتعالى خلانا الذي يفسر الدين هم الفقهاء، هم المجتهدون، هم المراجع. أما كل من واحد بكيف يريد يفسر الدين، حينئذ صارت الأمور كيفية. هذا الموضوع من المواضيع المهمة، أسأل الله التوفيق، يحتاج إلى تكملة، لكن هنا بعض الأسئلة تحتاج إلى إجابة، ولذلك أنا أحب أن أجيب بما بقي من الوقت. سؤال: يقال بأن منطقة مثلث برمودا هي مكان تواجد الإمام عجل الله فرجه، ما مدى صحة ذلك؟ عندنا بعض الحكايات والقصص تسمى قضية الجزيرة الخضراء. قضية الجزيرة الخضراء إن شاء الله إذا أعطانا الله وقت وعمر سوف نتحدث عنها بالمستقبل. وردت بعض القضايا والقصص أن هناك جزر، هذه الجزر موجودة في المحيط، هو اسم البحر الأبيض، مو يقصدون البحر هذا، مو هذا الأبيض، لا، وهو المحيط. في المحيط تلك الجزر طريقة الحياة بها طريقة معينة طبق هذه القصص والحكايات، حكايات مذكورة في بعض كتبنا. الكلام ما يقولون الإمام المهدي موجود في هذه الجزر، يقولون أن للإمام المهدي كان له أولاد صلبيين، وكانوا ذول الأولاد الصلبيين يحكمون هذه الجزر. ذول الأولاد متوفوا، يعني الحكاية هي المجلس ينقلها، يعني قبل المجلس توفوا، بعد ما توفوا أولادهم جوي، وتوفوا أولادهم وبعدهم أولادهم بالحكاية اللي نقلها العلامة المجلس رضوان الله. أما هسه يجوز أحفاد أحفاد أحفادهم إذا موجودين. الرواية ما تقول أن الإمام المهدي كان في تلك المنطقة. الآن أكو تصور بعض الأفاضل وبعض المؤلفين وبعض الكتاب حاول يسوي مقاربة، يعني مقايسة بين صفات الجزر المتسمى بالجزيرة الخضراء اللي اجى اوصافه في هذه الروايات، لان روايات من جملة رواها المجلسي ورواها المقدس الأردبيلي في كتاب حديقة الشيعة ورويت في مصادر اخرى. يجي يسوي مقاربة، يقول هذه العلامات كلها والصفات مال هذه المنطقة تنطبق على مثلث برمودا، ومثلث برمودا لحد الآن حسب ما يدعون بأنهم ما متوصلين إلى حقيقة هذا المثلث، شكوا بي من أرض لو بي ما أكو أرض أو إلى آخره، لأن ماكو لا طائرة ولا سفينة ولا إنسان وصل إلى هذا المثلث وقدر يرجع ويحكي لنا عن هذا المثلث. وهذا المثلث الآن حاليا صار قبل 25 سنة 27 سنة كتبت كتب كبيرة وكثيرة بالعربي وبغير العربي بلغات متعددة عن مثلث برمودا ومحاولة الحديث عن هذا السر الموجود في الكرة الأرضية. احنا ما نقدر ننفي ولا نقدر نثبت، وهذه قضايا. على كل حال انا وياك اعتقد ان الامام المهدي موجود هنا يعني في الارض الطبيعية العادية، وان له بيت كما في الروايات يقال له بيت الحمد، وتحدثنا سابقا عن هذا البيت بيت الحمد، وان الامام المهدي يجوب في الاسواق ويزور ويحضر زيارة سيد الشهداء. من قال لك هسه الامام المهدي ما موجود ويمر مننا ويسلم على ابيه على جدي الحسين عليه افضل الصلاة والسلام؟ ما ندري، لانه عقيدتي وعقيدتك ان الامام المهدي ما قاعد بمكان معين، وانما صلوات الله عليه يجوب في الارض كما يشاء، كما دلت على ذلك الروايات والاخبار الكثيرة. إذا كان المعجلون قد هلكوا بسبب دعائهم بتعجيل الفرج، فما هو الدعاء الصحيح بظهوره؟ ولكم الأجر والثواب. أستغفر الله، أنا وين قلت هذا الكلام؟ كلنا ندعو بتعجيل الفرج ونتمنى الفرج. الدعاء جزء من أعمال المستحبة، بل في بعض الأحيان بالمعنى الثانوي يدخل بمعنى الوجوب. تعجيل الفرج للإمام والدعاء بتعجيل الفرج من أفضل الأعمال. أن ندعو، أنا دعيت قبل شوية وبأثناء حديثي قرأت جملة من دعاء الفرج وقلت اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هذا من جملة القضايا التي نؤمن بها ولا بد أن نؤمن. أنا ما أقول دعاء الفرج استغفر الله ممنوعين، بل مأمورين بالدعاء له وللدعاء للفرج له عجل الله تعالى فرجه. لكن أنا بعض الأحيان أحب الإمام يطلع فأحاول أصور قضايا ما لها وجود حتى أقول للم يا بشنو أن الإمام راح يطلع. أقول لكم مثلا هسا عاينوا بالله بهالباب، هسا راح يطب الإمام من هالباب، وترى الأمور كلها كملت وخلصت والإمام راح يطبع عليكم والناس كلها تروح لهذا الباب. هذا فالشيء ما أخذني استغفر الله بغض الإمام، حب الإمام، لكن هذا العمل صحيح؟ هذا استعجال، لكن هذا الاستعجال صحيح؟ قطعا خطأ. هذا تقول على الإمام، تقول على الإمام، تتقول على الإمام. أما أن تدعو للإمام الفرج من الواجبات، أقل شيء الواجب بالمعنى العام الذي يشمل الواجب والمستحب، لازم الإنسان يدعو للإمام بالفرج. أما أنه نسوي قضايا نتصور أن الإمام بواسطتها راح يطلع، وهذه القضايا ما تدري أنه صحيح. أنا أجيب لك مثال، هناك فكر منحرج كثير منكم يجوز يدري به هذا الفكر، بدأ نحكي عن المشرق ولا نحكي عن المغرب، كثير منكم هم يعرفوا يجوز الثقة بي الناس، يقول لك قاعدة، قاعدة إن الإمام لا يظهر إلا بعدما تمتلئ الأرض ظلما وجورا فيملأ قسطا وعدلا. زين إذا ما الدنيا ملأ الظلم وجور فما راح يطلع الإمام المهدي، إحنا شو نسوي؟ خلينا من الدنيا ظلم وجور حتى يطلع الإمام صاحب الزهر. هذا تفكير موجود وله أتباع وله رواد وله ناس منحرفون يقولون هذه المقالة. بالله عليك، هذا تعجيل للفرج أم هذا محاربة ظاهرة لله ولرسوله وللإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ محاربة. الحسين صلوات الله عليه سيد الكون سيد الدنيا والآخرة خرج بروحه له الفدا في كربلاء
يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا مفسدا، وإنما خرجت طلبا للإصلاح في أمتي جد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الإصلاح سياسة الأئمة عليهم السلام، النهي عن المنكر سياسة الأئمة عليهم السلام. أما تملي الأرض فساد حتى يطلع صاحب الزمان، زين بالله عليك إذا طلع صاحب الزمان وانت مليت الأرض فساد شي يسوي لك؟ يقول لك مرحبا، لو يشيل السيف ويقطع راسك البعيد أيها المدعي اللي تريد تملأ الأرض فسادا وظلما، قطعا يقتله. فيقطع دابر الظالمين، من أسمائه سلام الله عليه، فيقطع دابر الظالمين والكافرين والفاسقين إذا خرج يقطع. الكلام هو في التأويل وليس الكلام في الفرج، كلنا نتمنى الفرج. الآن قلوبنا متقطعة لانتظاره، قلوبنا متقطعة لانتظاره. كنت أقرأ رواية اليوم، هذه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام موجودة في كامل الزيارة، عبالي أقرأها بس طويلة، بس أنا أقرأ لك يا مختصرة. إن الله قد أنزل 16 ملك من السماء بعد قتل الحسين عليه السلام، شعث غبر يبكونه ويندبونه حول قبره صلوات الله عليه. 16,000، وهذا الألف يعني ستمشي على أجنحتهم، تدري لو لا؟ تدري لو لا؟ شعث غبر يبكونه ويندبونه. فإذا جاء زوار الحسين عليه السلام أمنوا على دعائهم، إذا يدعو الزائر ودعا أمن يقولون اللهم آمين استجب للزائر، ويشيعون إلى آخره من جملة الرواية آخرها، وهؤلاء يبقون عند قبر الحسين ينتظرون القائم. موجودين ينتظرون القائم ونحن في هذا المكان. أكو واحد ما يتمنى الفرج، الملائكة لهنا تسمعني وتشوفني ينتظرون متى الفرج يا بقية الله، اللهم عجل فرجه. هل أن شخصية الشيخ صبان هي نفسها شخصية صدام الطاغية؟ وإذا كان ذلك صحيح هل يعني ظهور السفياني قريب؟ الشيخ صباني، معنى الشيصبان في اللغة العربية الشيطان، الشيطان اسمه الشيصبان، صدام شيطان، الزرقاوي شيطان، الشيطان الأكبر شيطان، هذه كلها شيطان الأصغر شيطان، كلها شياطين. أما المقصود بالشيصباني هذا أو شيصباني ثاني لا سامع الله يطلع لنا بعدين، كلما دخلت أمة لعنت أختها، الله أعلم وعلم ذلك بيد الله. احنا قلنا البرنامج هو أن لا نفسر ولا نحلل إلا بالنص الصحيح. يقول بعد ظهور الإمام المهدي يتحقق المجتمع السعيد، ألا يتناقض ذلك يناقض ذلك منطق الصراع البشر بين الخير والشر؟ الخير والشر لابد أن ينتهي، صراع لابد أن ينتهي، لابد ينتهي. لذلك أن نهاية هذه المعركة الأزلية بين الخير والشر تنتهي بعدما يعم الخير بالدنيا، وهذا ما يصير التناقض، وإنما تناقض انتهاء هذه المعركة تنتهي بانتصار الخير على الشر إن شاء الله. بعد أكون ما هو المطلوب من المؤمن قبل الظهور؟ المؤمن قبل الظهور يعيش
المراحل صعبة مو مثل مرحلة الظهور. شوف عشنا البشرية تعيش ثلاث، أو المسلمون يعيشون ثلاث مراحل. مرحلة النص يعني موجود معصوم، ومن جملة مرحلة النص الغيبة الصغرى، يعني المعصوم كان موجود يمكن أن يوصل الواحد إلى ولكن بالواسطة. المرحلة الثانية هي مرحلة الغيبة، وهي غيبة انقطاعنا عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي أصعب المراحل التي تمر بها ومرت بها البشرية. المرحلة الثانية هي مرحلة الظهور. لذلك ذلك الراوي لعله حمران بن أعين على ما أتذكر إجا إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وكله ألم، قال له متى يظهر قائمكم؟ تعبنا، تمرمرنا، شفنا الضيم، شفنا العذاب، ننتظر ظهوره، متى يظهر قائمكم؟ فقد تعبنا. قال فإذا ظهر المهدي وهل في دولته إلا العلق والملق، أو إلا العرق والملق، يعني غير الدم، العرق والعلق باختلاف النسخ، يعني غير الدم والعرق، التعب والأذية والجهد، أكو شيء تتصورون في البداية يعني الأمور عبالكم تجيكم سهلة. فقال له إذا هم يطلع صاحب الأمر هم به دم وكتل وذبح وعرق وتعب، فلماذا يظهر إذن؟ قال ألا تحب أن يعم الخير؟ الإمام يقول له عجل الله تعالى وجه الشاهد، يقول له إنكم قبل ظهوره صلاتكم بصلاتين، وحجكم بحجين، وصومكم بصومين. يعني الآن أنت في عصر الغيبة تحصل العمل والثواب مضاعف مضاعف، أما إذا ظهر صاحب الأمر راح باعتبار احنا عندنا اوفر تايم، هسه جهد اكثر. ليش؟ لان ما نشوف الامام عجل الله تعالى فرجه، ومع هذا مؤمنين ومنتظرين ومستعدين. الان المهم وهو في عصر الغيبة الانسان ان يعد نفسه روحيا عقليا فكريا ذهنيا، يعد يكون بمستوى ان يكون من جندي صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه الصفات إن شاء الله في يوم الأيام نتحدث عن صفات أصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه. لكن قبل أن ننهي هذا السؤال أنا أبين المطلب. سابقا هم بينا هذا الموضوع، أهم شيء بالإنسان هو أن يطيع الله ورسوله والأئمة ونواب الأئمة العامين وهم المراجع العظام. لذلك القرآن الكريم ينص على ضرورة إطاعة الله ورسوله ولئمة عليهم السلام. أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. أولي الأمر المقصود بهم المعصومين، لكن بما أن المعصومين وضعوا في عصر الغيبة، في عصر الغيبة الكبرى وضعوا لنا العلماء والمراجع، فلا بد من طاعة علمائنا ومراجعنا. هناك من يدعي، هذا آخر سؤال، هناك من يدعي الصيحة في قلوب المؤمنين وليس الصيحة في السماء. هذا اجتهاد في مقابل النص، اجتهاد مقابل النص، يعني من هذا الاجتهاد متعتان كانت على عهد رسول الله. شلون؟ لأن الرواية هكذا، مو بس رواية، روايات في غيبة النعمان وهو أصح الكتب التي في الغيبة، كما قال الشيخ المفيد. الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد ذكر أن أصح الكتب التي تحدثت عن غيبة الإمام هي غيبة أبي زينب محمد بن إبراهيم النعماني رضوان الله عليه، هاي اللي يسموها غيبة النعماني اللي موجودة ومطبوعة. هذا الكتاب باعتباره هو من تلاميذ الشيخ الكليني وعاشر عاصر بداية الغيبة الكبرى ونهاية الغيبة الصغرى، يعني هو كان في الغيبة الصغرى ومن صارت الغيبة الكبرى هم عاصرها رضوان الله عليه، وكتب على هذا الأساس كتاب الغيبة. وجه الشاهد، أبين لك أهمية هذا الكتاب لهذه النتيجة نوصل. وجه الشاهد يذكر مجموعة وجملة من الروايات اللي كلها بهذا المعنى، المعنى أن الصيحة وهو نداء جبرائيل عليه السلام في السماء في ليلة 23 من شهر رمضان اللي يخرج به الإمام المهدي، ينادي في آخر الليل. الرواية يقول الرواية فيفزع اليقظان، القاعد مو النايم، النايم يقعد، القاعد يفزع، صيحة تهز الدنيا تهز العالم، يفزع اليقظان. هسه انت اذا تسمع لك نداء مثلا بالراديو بالتلفزيون لا تفزع ولا شيء، تخلي اذنك، لكن اذا تسمع جبرائيل ينادي بالسماء حينئذ يولد حالة من حالات الشيء الغير طبيعي. ما دين جبرائيل، منو بينا سمع صوت جبرائيل؟ لابد عندما يخرج يكون بطريقة، طريقة غريبة عنا لأنها لم تكن طريقة طبيعية، فيفزع اليقظان ويقول جبرائيل في السماء ألا أن الحق مع علي وشيعته. في الليلة الثانية أول الليل بعد الناس ما نايمة، وفي بعض الروايات آخر النهار، وأيضا آخر النهار يعني ويا المغرب، هم نفس الشيء يصير أول الليل، لأن الظاهر الموضوع النشرة الأخبارية طول. الرواية تقول فينادي إبليس، وإبليس هو أكو أحسن إبليس من التلفزيون، وأول ما طلع التلفزيون أنا ذكر كانوا يسموه إبليس زين، إبليس فينادي إبليس ألا أن الحق مع فلان وشيعته، يعني السفياني لعنه الله، في أول الليل. ليش؟ بالنشرة الإخبارية هاللي تطلع عادة في الناس قاعدة وتعاين وتشوف الأخبار، هذه الصيحة جبرائيل، مو لا صيحة قلب ولا صيحة تلفزيون، صيحة جبرائيل هي هاي المهمة. أما صيحة الثانية صيحة إبليس لا تقدر تقول تلفزيون وغير تلفزيون مو مشكلة، لكن دي جبرائيل، جبرائيل تلفزيون، جبرائيل بالقلب، جبرائيل جبرائيل. عندما سمعنا الرواية عندما ضرب سيد الموحدين وإمام الأولين والآخرين علي، نادى الرواية تقول فنادى جبرائيل في السماء تهدمت والله أركان الهدى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، فلم يبق أحد إلا فزع لصرخته. حكي مو حكي عادي، حكي كوني. ولذلك فهذا التفسير. الآن احنا بعد في هذه آخر لحظة وهذه اللحظات، السيد الشهداء، يا ربنا يا مولانا، احنا في مجلس ذكرنا إمامنا، وإذا ما حضر إمامنا في مجلسنا فقط عنه إنه يرى ما نحن فيه من ذكره والدفاع عنه. سيدي مولاي، أنت الحبل الواصل بين الأرض والسماء، في أقدس مكان في الكون قبر سيد الشهداء. إلهنا بحرمة محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم إن كان في مجلسنا صاحب حاجة فاقضي حاجته. ليلة الجمعة هذه الساعات تفتح أبواب السماء، اللهم اقضي حوائجنا. هواي من المؤمنين وصوني بالدعاء، هذه ساعة يمكنك بينك وبين الله، كل من عند حاجة إذا انقطع إلى الله فالله الكريم سوف يجيب حوائجنا. اللهم إن كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضي حاجته، مريض شافي مرضاه، مدين اقضي دينه، غريب رده إلى أهله سالما غانما. إلهنا إننا في عصر فتنة وامتحان وبلاء ومصائب، لا سيما في بغداد وديال، هؤلاء شيعة الحسين قد هجروا، قد ذبحوا، قد قتلوا بغير ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إلهي بحرمة سيد الشهداء رد كيد الكائدين إلى نحورهم، فرج عن شيعة أمير المؤمنين، فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. إلهنا عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه. إلهنا اليوم احنا المرشد والدليل إلى الأئمة هم الوكلاء العامين مراجع الدين. اللهم أطل أعمارهم بخير وعافية، لا سيما آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد السستاني، أدم ظله، البسه ثوب العافية. إلى أموات الحاضرين لا سيما الشهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات.